Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريف الفاشر يوم الجمعه. أغار يقول إن الحرب ستنتهي في ديسمبر المقبل، وأحزاب سودانية تنتقد تصريحاته وتقلل من شأنها. وطنون من وحدة أبو عجورة الإدارية بولاية جنوب دارفور يشكون من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية وغلاء الأسعار. حالات جديدة من الكوليرا في محلية الدامر والقضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بين قوات الجيش والدعم السري يوم الجمعة، ونقلت وسائل إعلام سودانية وعربية عن مصادر من مدينة الفاشر أن الاشتباكات بين الجانبين تجددت صباح يوم الجمعة جنوبي وشرقي المدينة. ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر من داخل الفاشر قولها أن طائرات الجيش قصفت مواقع للدعم السري جنوب شرق المدينة. يأتي ذلك بعد يوم من المواجهات الدامية بين قوات الدعم السري من جهة وبين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن الحرب ستنتهي قبل نهاية العام الحالي، وأضاف خلال خطاب ألقاه في مدينة أركويت في شرق السودان أن الحرب ستنتهي في ديسمبر المقبل، حينها سيتمكن السودانيون من السير في الطرقات دون عصا، في إشارة إلى توفر الأمن حينها. وتأتي تصريحات عقار على الرغم من أن قوات الدعم السريع لا تزال تسيطر على 7 عواصم ولايات سودانية ومساحات واسعة من ولاية الخرطوم وقرى وبلدات متعددة في مختلف أنحاء السودان. كما جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من اندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي ظل احتدام القتال بين الجانبين في عدد من المحاور. وصف نور الدين بابكر مسؤول الإعلام والناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بانتهاء الحرب في ديسمبر المقبل بغير المسؤولة، وأضاف حديث لراديو دبنجا أن هذه التصريحات مكررة وقد بدأت منذ بداية القتال بالقول إن الحرب ستنتهي خلال أسبوع إلى 3 أشهر. وتابع بابكر قائلا إنه بعد مرور 17 شهرا يتحدث عقار عن نهاية الحرب في ديسمبر المقبل، واعتبر أنه ليست هناك مؤشرات على أرض الواقع تدعم هذه التصريح، مضيفا أن كل السودانيين والعالم من حولهم يعلمون بحقيقة الأوضاع العسكرية التي يعيشونها يوما بعد يوم. وتابع قائلا أن أي من طرفي الحرب لم يحقق تقدما، مضيفا أن هذا ما ظلوا يؤكدوه منذ اندلاع الحرب بأنه لا منتصر فيها وأن الخاسر هو الشعب السوداني. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة يعني ظلت هذه التصريحات التي يدلو بها المنسوبي المعسكر العسكري أو ما في معسكر الحرب عموما أو قياداتها، يعني هي تصريحات غير مسؤولة وتصريحات مكررة، يعني منذ الرواية الأولى أن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع إلى 3 أشهر إلى عام الآن.
قلل القيادي بحزب الأمة وتحالف قوى الحرية والتغيير عروة الصادق من تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بأن الحرب ستنتهي بنهاية العام الحالي. واستهجن عروة في حديث لراديو دبنجا تصريحات عقار معتبرا إنها مفارقة للمنطق، وتابع قائلا إنه لا توجد حيثيات موضوعية يستند عليها في ما قاله، وأضاف أن كل الحيثيات تسير إلى تراجع القوات المسلحة في عدد كبير من المحاور والدفاعات، واعتبر أن الجيش يعتمد في معاركه على سلاح الجو الذي لم يؤتي أكله بل دفع الأبرياء والمدنيون ثمن استخدامه. ورجح عروة أن يكون من بين أسباب تصريحات عقار محاولة تهدئة الرأي العام الساخطة من استمرار القتال، مشيرا إلى ما وصفها بحالة من التبرم بين السودانيين، وتابع قائلا أن كل استطلاعات الرأي الرسمية وغير الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الذهاب إلى إنهاء الحرب عبر طاولة المفاوضات. شكى مواطنون من وحدة أبو عجورة الإدارية بولاية جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة جدا، وأكد مواطن لراديو دبنجا أن سعر ملوة العيش ارتفع إلى ما بين 13 إلى 14 ألف جنيه، بينما بلغ رطل السكر 3000 جنيه وملوة البصل 10000 جنيه، وتابع قائلا أنه لا يوجد أي عمل لكي يتمكن المواطنون من كسب بعض الأموال لمواجهة هذه الأسعار المرتفعة، وأوضح أن العمل الوحيد المتاح هو قطع الأشجار لصناعة الفحم منها، وأضاف أن بعض سكان المنطقة يظلون ليومين أو ثلاثة بدون غذاء، وأتابع قائلا أن الوضع الصحي متدهور كذلك حيث لا يوجد أطباء ولا خدمات صحية يعتمد عليها، مشيرا إلى أن هناك بعض الممرضين والتمرجية الذين يقدمون خدمات في المنطقة، وأكد انتشار الملاريا وأمراض جلدية مثل الجوب والحساسية وغيرها. وناشد الخيرين والمنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات الدولية تقديم يد العون لإغاثة المواطنين في المنطقة، وأضاف لراديو دبنجا
الإيش الميت ب17 ألف والملوى ب13-14 وما في مصدر دخلي وعمل ما في، السكر والرطل ب3 ألف، البصل الملوى ب10 ألف والرطل ب1500.
أفاد مواطنون من محلية الدابر بولاية نهر النيل بظهور حالات الكوليرا في القرية 2 المناصير الجديدة بالمحلية، وأكد مصدر طبي لراديو دبنجا وجود 52 حالة كوليرا في مستوصف القرية 2، مضيفا إنه أنشأ مركزا للعزل في المدرسة الثانوية بالقرية. وأكد المصدر أن هناك 3 حالات وفاة بالكوليرا، هما امرأة حامل ورجلان، وتابع المصدر قائلا أن بعض المرضى يتمكنون من الوصول إلى مستشفى الدامر بينما لا يتمكن آخرون من ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأشار إلى أن الحالات آخذة في الازدياد في القرية 2 المناصير الجديدة في ظل الخدمات الطبية الضعيفة التي يقدمها مستوصف القرية. وأضاف المصدر لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
فالناس بتضطر تكون في المستوصف بتاع القرية وخدماته ضعيفة شديد، وحصل تدخل من وزارة الصحة وما بالصورة المطلوبة، طبعا اتعمل مركز عزل في المدرسة الثانوية في القرية 2 وفي متطوعين وفي ناس طبعا صحة وكده عملوا مركز عزل كبداية، لكن الحالات في القرية 2 ماشية في زيادة. كذلك مستشفى الدامر التعليمي اللي هو المستشفى الكبير في المدينة الحالات فيه ماشية في زيادة.
أكد مصدر طبي مطلع بتسجيل 95 إصابة جديدة بالكوليرا في 11 محلية بولاية القضارف، وأوضح المصدر أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك ليصل إلى 1525 إصابة، وأضاف المصدر أن هناك انتشار للكوليرا في مراكز النازحين، كما أن هناك حالة واحدة لامرأة حامل أصيبت بالمرض، واتخذت سلطات الولاية إجراءات احترازية لوقف انتشار المرض مثل توزيع الكلور وتعقيم مصادر المياه وإغلاق بعض الكافتريات والمطاعم غير المطابقة للمواصفات. وصف الدكتور عبد الملك الهدية الخبير الدولي في مجال التحصين وصف النظام الصحي في السودان بالمتهالك والمفتقر للحاكمية، مشيرا إلى تهجير عدد كبير من الكوادر الصحية بسبب الحرب، وأضاف في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع السبت أن الكثير من المؤسسات الصحية تعرضت للنهب فيما دمرت مؤسسات أخرى وخصوصا في مناطق النزاع المسلح في الخرطوم والجزيرة ودارفور. ونوه الهدية إلى زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية للسودان مؤخرا وحديثه عن انهيار الوضع الصحي في السودان عن وصول النظام الصحي في البلاد إلى مرحلة الانهيار، وأشار إلى توقف ما بين 70-80% من المؤسسات والمرافق الصحية عن العمل، وأضاف أن منظمة الصحة العالمية وثقت وقوع أكثر من 100 هجوم على الكوادر الصحية والعاملين في المجال الإنساني، فيما تتوافر معلومات بأن ضحايا الحرب في السودان تجاوز عددهم 20 ألف. وأكد الهدية أن تقارير أخرى وثقت أن أعداد القتلى يتراوح ما بين 100 و150 ألف قتيل، وأضاف لراديو دبنجا:
النظام الصحي متهالك وما عنده حاكمية، يعني ما عنده إدارة، وتم تهجير عدد كبير من الكوادر الصحية بسبب الحرب. أما المؤسسات الصحية فقد تم نهب الكثير وتدمير الآخر في المناطق ذات الصراع المتدمر، خصوم الجزيرة ودارفور. وده أعلن مدير عام هيئة الصحة العالمية في زيارة قريبة للسودان، تكلم عن انهيار الوضع الصحي في السودان.
كشف مواطنون من محلية الليري بولاية جنوب كردفان عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية بالمنطقة، وقال الأستاذ حسون حسين لراديو دبنجا إن سعر ملوة البصل ارتفع إلى 30,000 وكيلو الرز إلى 12,000 ورطل السكر إلى 4,000 جنيه، وطال الغلاء كذلك الدقيق الذي وصل سعره إلى 12,000 للكيلو، بينما بلغ سعر رطل اللبن 12,000 جنيه كذلك، وملوة الفول السوداني 7,000 جنيه، ووصل سعر كيلو اللحم العجالي إلى 10,000 ورطل الزيت إلى 5,000 وكيلو العدس 12,000 وصابونة الغسيل 1,500 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا:
بالنسبة للأسعار عندنا في محلية الليري بالإضافة إلى ندرتها هناك برضو خلاء طاحن، عندنا مثلا رطل السكر ب 4,000، عندنا كيلو اللحمة العجالي ب 10,000، عندنا كيلو الرز ب 12، كيلو العدس ب 12، رطل البون ب 10 ب 12، الشاي الوقية ب 1000 جنيه، عندنا زيت الرطل ب 5,000، عندنا الصابونة ب 1,500.
الخبر الأخير في النشرة: على صعيد آخر، أكد مواطنون من الليري ظهور إصابتين مؤكدتين بالكوليرا، وقال مواطن تحدث لراديو دبنجا أن الحالتين تم حجزهما في مركز طبي بالمحلية، وشكى مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا من غلاء أسعار الأدوية على الرغم من توفرها، وأشار مواطن إلى أن سعر شريط الملاريا 6 حبات يتراوح بين 2,000 إلى 2,500 جنيه، بينما يتراوح سعر دواء الملاريا الشراب للأطفال بين 4 إلى 5,000 جنيه. وتابع قائلا أن الأدوية المنقذة للحياة لأمراض مثل الضغط والسكري ليست في متناول المرضى على الإطلاق. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نواصل فيه تناول تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعلنت أنه يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي، حيث أوصت بإرسال قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في السودان، وحملت طرفي النزاع الجيش والدعم السريع والمتحالفين معهم مسؤولية انتهاكات واسعة النطاق وقعت في البلاد. وسيعرض مستمعينا الكرام تقرير لجنة تقصي الحقائق في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الدورة 57 اللي بدت أعمالها يوم الاثنين. سيعرض هذا التقرير اليوم 3. تجدر الإشارة مستمعينا الكرام إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في يوم 11 من الشهر 10 لسنة 2023 قرر إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان.
وذلك للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين وجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح الذي بدأ في يوم 15 من شهر 4 سنة 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً الأطراف المتحاربة الأخرى. استمعينا الكرام، في هذا المجال سنلتقي بكل من الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع بالجامعات السودانية، والبروفيسور حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية كذلك، والأستاذ المحامي محمد عبد المتعال جودة عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ، بالإضافة إلى الأستاذ محمد بدوي المحامي. ونبدأ مستمعينا الكرام بالدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع بالجامعات السودانية.
البعثة الدولية لتغسل الحقائق هي طبعا تكونت وجاءت نتيجة للأزمات والانتهاكات الكبيرة، يعني كانت يعني حقيقة أسهلت الجميع في العالم، فتحركت مجلس الأمن وكون البعثة الدولية لتغسل الحقائق في أكتوبر، في الأول من أكتوبر في 2023. وفي بداياتها طبعا وجهت هذه البعثة بأنه رفضت من جانب الجيش السوداني وأيدتها قوات الدعم السريع والقوى المدنية آنذاك. الآن واضح أنه هذه المسألة بتاعت عدم قبول طرفي الحرب هي مسألة وأساسية في إنها هي ما أتاحت لها تعمل في أسار رصد الانتهاكات بشكل كويس. الآن المطلوب إنه بأي شكل كان هي تحاول تقنع الطرف الآخر للحرب بحيث إنه تحقق في الانتهاكات الجسيمة والكبيرة في المزرعة، وأيضا في توسع الأطراف والناس العاملين معها بحيث إنه تحقق أهدافها في رصد الانتهاكات. بالنسبة لاستعمال البند السابع و قوات لحفظ الأمن، أفتكر إن هي مسألة صعبة جدا في طبيعة تعقدات طريقة اتخاذ القرار في مجلس الأمن لدى الخمسة الكبار، فكلنا نعرف إنه تقاطعات مصالحهم في كلنا شايفين ما يتم في غزة وفي أوكرانيا وفي غيره مناطق الصراع، فلذلك السودان ليس حالة خاصة في إنهم كلهم يتفقوا في إنه يعمل قوات لحفظ السلام كما حدث في الكونغو في غيرها من كثير من المناطق. نحن نتمنى جميعا يعني انه نقلل ونحشد الإرادة المحلية الوطنية في اننا نوقف هذه الانتهاكات اللي هي ما بتشبع اعرافنا ولا قوانيننا ولا حتى ادياننا. ما يحدث في السودان مسألة اصلا لا يوصف في مجال الانتهاكات وفي مجال الاعتداءات بالشكل الفردي والجماعي، سواء كان للجماعات أو للأهداف المدنية وكذا. فالآن مطلوب مننا، أنا برضو بفتكر إنه نعلي مسألة إرادة الحل الوطني في طريقة إيجاد حل لهذا الصراع الوصم ما بيعبر عننا كنا يعني نحن كسودانيين. شكرا جزيلا.
كما ذكرنا مستمعينا الكرام، أيضا تحدث إلينا البروفيسور حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية.
السلام عليكم ورحمة الله. يجب أن نفرق في الحديث الذي يدور حول السودان الآن في مجلس الأمن بين توصية لجنة تغسل الحقائق التي بعثتها الأمم المتحدة للنظر في الأوضاع في السودان وقرار مجلس الأمن بخصوص التوصية. فإذا جينا إلى القرار بعد أن رفعت اللجنة هذه التوصية، نجد أن هنالك صعوبة متعلقة بالطريقة التي يعمل بها مجلس الأمن. الآن المجلس كما نعلم جميعا منقسم بين معسكرين، معسكر الغربي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الآخر بقيادة الصين وروسيا، وهذه ترفض بشدة التدخل في الشأن الداخلي للدول. والصورة التي كانت أكثر وضوحا اللي هي ما يجري في غزة، الآن العالم كله يشاهد التقتيل الذي يحدث للمدنيين أمام أعينهم. الفيديوهات وشاشات التلفزيونات في العالم تنقل هذا مباشرة، أو كما يقولون باللغة الإنجليزية لايف. لكن لم يجرؤ مجلس الأمن على اتخاذ قرار بحماية المدنيين في غزة، وواضح جدا أنه ما يدور هو ليس شأنا سودانيا داخليا، هذه ليست حرب داخلية داخل السودان، لكن هذه حرب إقليمية وفيها أطراف إقليمية عديدة متدخلة في الشأن السوداني، فهي تريد الآن أن توقف الحرب بأي وسيلة، لأن وكلاء الآن في انحسار دائم اللي هو تحديدا الدعم السريع. فبدلا من أن تقوم الآن بعثة الأمم المتحدة بإدانة القصف الذي يقوم به الدعم السريع على الفاجر أو على المدنيين في شمال أم درمان، فإنها تطالب بالتدخل تحت البند السابع لحماية المدنيين، وهذا أمر في تقديري ليس سهلا، أخذا في الاعتبار تعقيدات المجلس وتكوينه وانقسامه. والسلام عليكم.
وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا الأستاذ المحامي محمد عبد المتعال جودة، عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ، مقيما التقرير الذي صدر من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجد والخلود لشهداء الثورة وشهداء الحرب العباسية وكامل التضامن مع ضحايا الثورة وضحايا هذه الحرب العباسية. تابعنا اليوم المؤتمر الصحفي اللي بيحصل تغصي الحقائق الدولية بشأن أحداث الواقع في السودان واستمرار الحرب. مبدئيا أنا بقول أنه ده تقرير مبدئي، التقرير المبدئي ده يبني عليه أو يبنى عليه عديد من المحتويات، وهذا التقرير المبدئي ما حمله من يعني فظايع وحالات موسغة وما يتحدث عنه ومطالباته، المجال للتعليق عليه واسع، ولكن أحب أن أركز على حاجة معينة جدا مهمة جدا، اللي هو أنه حقيقة نحتاج إلى البعثة لتواصل عملها، وكانت المنادى وكانت هذه المبادرة مبادرة التمديد للبعثة اللي ابتدرتها مجموعة محامي الطوارئ وانضمت لها أجسام عديدة بجدية شديدة جدا، يبدو واضع عليها الحرص الشديد على حماية المدنيين. من هنا أنا أوجه نداء على كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وعلى كل المجتمع الدولي أن يستوعب هذه الرسالة الصادرة من البعثة، ويعلم تماما أنه إذا تخلى عن السودانيين في هذا الوقت ولم تستطيع البعثة مواصلة عملها بجدية وبتفويض أوسع، حيضع المجتمع السوداني والمواطن البسيط حيضعوه بين مطرقة وسندان طرفي الصراع ومع الميليشيات حتى المتحالفة معهم. بالتالي التحية لكل المشاركين في الحملة، نأمل في أن يعلم المجتمع الدولي من خلال هذا التقرير المبدئي، بالمناسبة هذا تقرير مبدئي يعني حتى الناس لسه حقيقة الفظايع وما تم ارتكابه لم توضح ولم تعلن، وهنالك المزيد المؤجل. فبالتالي نناشد جميع المجتمع الدولي ونناشد الدول الأعضاء أن تغيب مع السودان مع المدنيين في السودان وتمنع هذه الفظايع.
وفي الختام مستمعينا الكرام، طرحنا عدة أسئلة على الأستاذ محمد بدوي المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان. أستاذ محمد بدوي، ما هو تقييمك للتقرير الذي صدر من لجنة تخصي الحقائق؟
لابد من الأخذ في الاعتبار العقبات اللي واجهتها اللجنة، اللي إنها ما قدرت أو ما سمح لها إنها تدخل السودان وبعض الدول المجاورة للسودان زي جنوب السودان ويوغندا، ويمكن تكون باشرت أعمالها من دول أخرى زي تشاد وكينيا، دي يمكن تكون هي شكلت عقبات لكن اللجنة قدرت تتجاوزها. التوصيات أنا في تقديري أنها توصيات موضوعية، لكن يبدو أنه اللجنة كنت أتوقع أن التقرير يشير إلى الانتهاكات الأخرى الواقعة للمدنيين بشكل أكبر، بشكل يشكل الفئات حيث النساء يشكلنا الجزء الغالب في الانتهاكات سواء كان في مسألة النزوح أو المعاناة أو غيرها. بالإضافة إلى أنه برضو اتوقعت أنه تتم الإشارة للأعيان المدنية التاريخية زي المتاحف وغيرها والأعيان الفنية والعقبات الكثيرة. برضو يمكن اللجنة تكون أقفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل وآخر، العملية بتاعت السلب والنهب الواسعة وأدت إلى عملية بتاعت إفقار واسعة وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية والإدعاءات بوجود مساعدات إنسانية لم تصل وظهر في بعض الأسواق.
وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث الأستاذ محمد بدوي حول التوصية الخاصة بإرسال بعثة مستقلة لحماية المدنيين في السودان.
الواقع بتاع السودان أثر على كافة دول الجوار، يعني المسألة بتاعت إنه التطورات اللي ممكن تكون مرتبطة هسه هي قالوا بعثة لحماية المدنيين، وأنا لا أعتقد إنها تكون بنفس القدر الكبير الواسع، لأنه بعثة اليونمت أو انسحابها هي مرتبطة بالأزمة المالية العالمية 2013 وترتبت عليها المسألة بتاعت التمويل، فأعتقد إنه هي حتكون بقدر الإمكان إنها بعثة محددة ومؤقتة، وحتكون بحث تجريبية باتخاذ نموذج في مناطق محددة مثلا زي دارفور الفاشر أو في منطقة تانية واختبار وصول المساعدات الإنسانية، ولأنه هي برضه مرتبطة بالتطورات السياسية اللي بيأمل عليها المجتمع الدولي في أنه يتم إحلال اتفاق، لأنه التأثير بتاع السودان مرتبط بتشاد، مرتبط بليبيا، بإفريقيا الوسطى، بجنوب السودان، بإثيوبيا، بمصر، بعدد من الدول المجاورة. هو تأثير ما بيحتمل أنه يدخل العام الاقتصادي الثاني، لأنه تأثيراته المالية في العام الاقتصادي الأول هو ما فقط على المسألة أو على السودانيين فقط، وبنفس القدر هو يعني ممكن يحدث تغيرات كبيرة في الواقع، انه علاقه تشاد تكون اقرب بالكاميرون من الناحيه بتاعه اللوجيستيك، جنوب السودان تبدا تفتش في بدائل دائمه في شرق افريقيا وهكذا.
واخيرا ايضا سالنا الاستاذ محمد بدوي المحامي حول هل ستساهم البعثة المستقلة لحماية المدنيين في حالة إجازة التوصية في تهدئة الأوضاع للتفاوض وإنهاء مسألة الحرب بين الأطراف؟
بشكل وثيق أعتقد أنه لأنه وجود البعثة بتطلب أنه وقف العدائيات في المناطق الموجودة، وده بيكون دوره، وبالتالي هي بتقلل من المساحة بتاعت القتال، وبرضو بتكون في مسؤولية أنه أي اعتداء على البعثة بيخضع الأطراف اللي قاموا بالفعل للقانون الدولي، فأعتقد إلى حد كبير أنها ممكن تكون هتنجح يعني. وعندنا تجربة بتاعت بعثة اليونمت في دارفور، رغم أنه النقد المتواصل بالنسبة لها الناس ما أدركت جدواها إلا بعد انسحاب البعثة، وشفنا أنه بعد ذاك الأحداث اللي حصلت في دارفور.
هذا مستمعنا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء والذي سمعنا فيه التعليق والتقييم تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. أنا بشكرهم جميعا وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة.
وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن تعبانين ويهون احنا دايرين حاجه ناكله ما عندي انا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحيه وتوقف الخدمات الاساسيه. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعه البطيئه تحت الحصار.
المواد بقت قليله رايتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليله ما اشتغل معنا.
الابيض 4 مليون شخص بالمدينه يعانون والوضع حرج للغايه. نفدت امدادات الدواء والغذاء واصبح ادخال المؤن والدواء امرا صعبا مما يعرض حياه المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس اصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش ولا اسعار ذاتها خياليه مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمه من جرائم الحرب وقد يرقى الامر لتصنيف الاباده الجماعيه.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ نور الدين بابكر الأمين الإعلامي والناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني. وفي هذه الحلقة سنتناول تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة في حكومة بورسودان مالك عقار والذي قال في مؤتمر في أركبيت يوم أمس أن الحرب ستنتهي في بنهاية شهر ديسمبر القادم. أستاذ نور أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. يمكن سؤالنا المباشر لك ما هي دلالات هذا التصريح؟
طيب مرحبا بك يا رشيد ومرحبا بكل المتابعين راديو دبنجا ومرحبا بالشعب السوداني المشتت في المنافي ومناطق النزوح والرحمة والمغفرة لكل شهداء هذه الحرب العبثية. حقيقة يعني ظلت هذه التصريحات التي يدلو بها المنسوبي المعسكر العسكري أو من في معسكر الحرب عموما أو قياداتها يعني هي تصريحات غير مسؤولة وتصريحات مكررة يعني منذ الرواية الأولى أن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع إلى 3 أشهر إلى عام الآن. والآن يتحدث الآن بعد مرور أكثر من 12 شهر على هذه الحرب التي أسقطت أرواح السودانيين بالمئات والتي شردت الملايين ما بين نازح داخل السودان ولاجئ خارج السودان. هذه الحرب التي دمرت البنى التحتية في السودان. هذه الحرب التي تهدد الآن السودان بمجاعة قادمة وما زال أمراء الحرب في معسكر الحرب يعني يطلقون مثل هذه التصريحات. وأعتقد أن هذا التصريح يعني ليس لديه أي مؤشرات على أرض الواقع. كل السودانيين وكل العالم يعرف الأوضاع العسكرية ويعيشها يوم بعد يوم. ليس هناك أي تقدم في مسألة الحرب من أي طرف من الأطراف. وهذا ما يؤكد الرواية التي ظلنا نؤكدها منذ انطلاق الرصاصة الأولى أن هذه الحرب لا منتصر فيها. هذه الحرب والخاسر فيها الشعب السوداني. لكن أستاذ رشيد دعني يعني نسأل الأستاذ مالك عقار يعني في هذه 3 شهور بعد هذا الدمار يعني إلى حين يعني تحقيق هذه المنية الانتصار العسكري للمؤسسة العسكرية وحتى الطرف الآخر كم سيكلف هذا السودان من الأرواح؟ لم يحدثنا السيد مالك عقار عن كم سيموت من السودانيين، كم سينزح من السودانيين، كم تدم يعني المقدرات التي تدمر من البنى التحتية للسودان في هذه حتى يعني حتى دعنا نقول أن هذه الرواية رواية صحيحة وهم الآن عدوا العدة للحسم العسكري والضربة القاضية كما ظلوا يرددون. لكن لم يحدثنا الأستاذ ماري عقار عن التكلفة التي سيخسرها السودان مواطنا وأرضا وشعبا وبنى تحتية وكل موارده في ظل هذه 3 شهور. أعتقد أنه يعني هذه التصريحات هي تصريحات غير مسؤولة. هذه التصريحات يعني يمكن أن نطلق عليها أنها تصريحات كاذبة يظل يرددها كل الذين موجودون في معسكر الحرب وما يتوهمون النصر عسكري ويتوهمون أن هناك فصيل سينتصر على الآخر. ولكن على أرض الواقع المتضرر من هذه الحرب والشعب السوداني.
طيب يا أستاذ نور الدين، إذا كان هذا هو الواقع، يعني أنا ما قادر أفهم لماذا الإصرار والتكرار يعني لشعار أننا سننتصر في الحرب وتحديد الوقت، بالرغم أنه كلنا نعلم ونشاهد على الواقع أن ذلك غير متاح وغير ممكن. هل هو لأهداف معنوية أم أن هناك يعني أشياء نحن لا نعلمها وراء الحجاب؟
والله أنا أعتقد أن الأسباب غير واضحة وغير مسؤولة أساساً، لأنه كل المتابع للشأن السوداني يعلم أنه لا يوجد الآن مظاهر لحسم عسكري. وحقيقة أيضاً يا أستاذ الرشيد، أنه إذا كانت هناك مظاهر لحسم عسكري فبرضو موازين القوى على الأرض تشير إلى أنه القوات المسلحة والجيش هي ليست المتقدمة في هذه الحرب، وهي ظلت تدافع عن مناطقها منذ انطلاق الرصاص الأولى. سقطت المدن تلو المدن وهي ما زالت يعني محاصرة في مناطق كثيرة. بالتالي أعتقد أنه هذا التصريح هو تصريح غير مسؤول، هو تصريح يمكن أن يفسر يعني في إطار التعبير المعنوي، ولكن أعتقد أن مثل هذه الأكاذيب ستطيل أمد الحرب، ستطيل معاناة السودانيين، ستغلق الباب أمام أي يعني طرق أخرى عقلانية وطرق أخرى يمكن أن تستخدم في أنه يضع هؤلاء المحاربين السلاح جانبا وينظروا إلى ما حدث في السودان جراء هذه الحرب التي انطلقت منذ أكثر من عام، وينظروا إلى آلام ومعاناة الشعب السوداني الذي كما ذكرت ينزح ويردح في داخل السودان وفي دول الجوار يعاني الأمرين، وأن ينظروا إلى آلاف الأرواح التي راحت من المدنيين وحتى من القتلى من الطرفين الذين يتفاضلون. أعتقد أنه هذا تصريح هو تصريح غير مسؤول، وأعتقد أنه أدى إلى لحكومة الأمر الواقع والسيد مالي العقال الذي يتحدث باسمها هو أن يكون أكثر واقعية وأكثر منطقية، وأن ينحاز إلى هذه المعاناة التي يعاني منها الشعب السوداني، وأن يتقدم خطوة في اتجاه تنفيذ المخرجات بجدة ووقف إطلاق للنار وبداية عملية تفاوضية تزيح هذه المعاناة وهذا التعبوز عن الشعب السوداني.
طيب امبارح أستاذ نور الدين كان في يعني تسريبات من زيارة وفد الآلية الأفريقية بقيادة بن شمباس إلى السعودية والإمارات، وكان في تسريبات حول احتمال أو إمكانية استئناف منبر جدة لأعماله في نهاية شهر سبتمبر الحالي، استجابة لطلب الحكومة في بورسودان التي رفضت الذهاب إلى منبر جديد في جنيف. هل ذلك متاح في ظل الأوضاع الحالية في بورسودان؟
حقيقة طبعا يعني أعتقد أنه الطرفين الحرب هم أضاعوا فرص كثيرة للسلام منذ بداية الفاكدة نفسه التي كان بعد شهور بسيطة من الحرب، كانت هناك الحرب موجودة فقط في ولاية الخرطوم، كان يمكن احتواء الاتفاق نفسه وضع أساس متين لكيفية وقف إطلاق النار ووقف العدائيات والمضي قدما في تطويره باتفاق سلام وعملية سياسية. ولكن أعتقد أن المماحكات التي ظلت من الطرفين، وحقيقة أيضا أن المماحكات الكبرى والانسحابات الكبرى ظلت من الجانب الذي يعبر عنه يعني ماري عبار، والذي يعبر عن معسكر الجيش بكل وضوح، هم من أعاقوا اتفاق جدة منذ ابتدائه، ثم رفضوا المبادرة المصرية، مؤخرا مسألة جنيف. الآن أعتقد أنه ما زالت هناك فرصة سانحة، لأن هناك حراك إقليمي ودولي كبير حول السودان، هناك يعني فرصة جنيف كانت فرصة كبيرة ووجدت دعم دولي كبير، ولكن تم إضاعتها بسبب هذا الاستهتار الذي يعني يقوم به طرفي الحرب وعدم التحلي بالمسؤولية تجاه ما يحدث المواطنين والمواطنات السودانيين. أعتقد أنه ما زال هناك فرصة، ما زال هناك حراك إقليمي ودول يسعى إلى المضي قدما في اتفاق جدة. أيضا أعتقد أنه الأعذار التي يقدمها الطرفين في مسألة عدم الجلوس والدخول لاتفاق أو تنفيذ بنود اتفاق جدة هي طبعا يعني كلها أسباب واهية. الكل يعلم أنه يعني خصوصا الطرف المتعلق بالمؤسسة العسكرية هو يسعى لتطوير الأمد حتى يحسن موقفه العسكري وموقفه التفاوض. ولكن أعتقد أن هذه الحسابات هي حسابات سياسية محضة وهي على حساب أرواح ومعاناة السودانيين. بالتالي أعتقد أنه على الطرفين يتحلوا بالمسؤولية الكاملة والمضي في أنه يوقفوا إطلاق النار وينفذوا ويطوروا إعلان جدة لعملية سياسية شاملة تنهي معاناة السودانيين.
طيب يمكن ما يتداوله السودانيون يعني هذه الأيام أستاذ نور الدين بابكر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني هو قضية التدخل الدولي على ضوء توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والتي طالبت بإرسال قوة مستقلة لحماية المدنيين. هل نحن على اعتاب فعلا تدخل دولي على الأرض في السودان لوقف الحرب؟
وطبعا حقيقة رشيد في السودان لم يقف التدخل الدولي عنه منذ سنين طويلة يعني في مكان في دارفور أو المناطق الأخرى. ولكن أعتقد أنه ما أدى لهذه القرارات هي لم تصبح قرارات، بعد هي عبارة عن توصيات ولكن يمكن أن تطور إلى قرارات. أنا أعتقد أنه السبب الرئيسي في هذه الأدوار الإقليمية والدولية والتي يمكن أن نسميها تدخل في الشأن السوداني هو طرفي الحرب وتعنتهم في المضي في اتفاق سياسي، تعنتهم في وقف إطلاق النار، عدم التزامهم بكل الهدن التي تم الإيقاف بها. بالتالي لن ينظر العالم إلى المدنيين في السودان يموتون، لن ينظر العالم إلى المدنيين في السودان يعني ينزحون، لن ينظر العالم إلى المدنيين في السودان يعني يموتون بالجوع والمجاعة التي على الأبواب. بالتالي التحرك من جهة العالم هو تحرك مفهوم، وهو تحرك القرب من الأساس هو حماية المدنيين بعد هذا بعد إطالة زمن الحرب من الطرفين المتحاربين، ومحاولة لإيجاد مناطق آمنة للمدنيين، محاولة لفتح المسارات وتقديم المعينات اليوم. بالتالي أعتقد أنه الحديث عن أنه عن رفض التدخل الدولي هو يعني الاستمرار في قتل السودانيين والسودانيات، الاستمرار في معاناة السودانيين. الطريق الأدى والطريق الأفضل للسودانيين هو بيد قيادات الطرفين المتحاربين، عليهم كما قلت أن يتحلوا بالمسؤولية، أن يجنبوا السودان خطر المجاعة القادم، أن يجنبوا السودانيين والسودانيات الموت والنزوح واللجوء، وأن يجنبوهم أيضا أنه يعني يضطروا لوجود قوات أممية داخل الأراضي السودانية. ولكن أعتقد أن الروح السودانية هي روح عزيزة. نحن في حالة تعنت الطرفين في حماية المدنيين وفشلهم في حماية المدنيين فلن نجد طريق آخر سوى أنه يكون هناك طرف ثالث حتى يقوم بحماية هؤلاء الأبرياء وتقديم المعينات إليهم.
الأستاذ نور الدين بابكر الأمين الإعلامي والناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه التغطية والتي نتناول فيها الأوضاع الإنسانية والصحية بمحليتي أبو أجورة وكاس بولاية جنوب دارفور ومحلية الليري بولاية جنوب كردفان. ونبدأ مستمعينا الكرام من محليتي كاس وأبو أجورة بولاية جنوب دارفور ونلتقي بمواطن من المنطقة.
حاصل عندكم شنو؟
دار عندي رسالة دار وصلوا لعنه وضع بتاع البلد والله يا معلم ساب مجاعة و يعني ايش بيجي غالي وسكر وحاجات وزراعه لسه ما طلع وضعنا صعب والله دارنا وضع بتاع المناطق يعني مناطقنا اكثر من 15 منطقه ولا 20 دار وضع لك.
طيب اول حاجه الوضع الانساني كيف؟ السلع متوفره ما متوفره؟ اسعارها كيف؟
والله الحقيقه استاذ الوضع الانساني كارثي جدا وضع مأساوية صعب مره وايد لعنا الايش الميت ب 17,000 والملوى ب 13-14 وما في مصدر دخلي وعمل ماس. السكر الكيلو ب 6,000 والرطل ب 3,000 البصل الملوى ب 10,000 والرطل ب 1,500 الايش ماريك الملوى ب 13 و 12.5.
طيب عدد سكان المنطقة بشكل عام كم يعني على وجه التقريب؟
نعم
عدد سكان المنطقة بشكل عام يكون كم؟
والله الحقيقة عدد السكان تفوق 700 نسمة لأن حاليا نحن أكثر من كم وعشرين منطقة وأوضاع بتانا سيئة للقاية وخاصة منطقة قسن جمت منطقة إيرو كبار منطقة منصورة منطقة سيرسيرة منطقة ميرو بليلي حلة أجيد منطقة دومبو دومبو منطقة دلال أنقرة حبانية كولي أمدريساي غوزة منطقة قرية فادري لوية كروكرو الأم كروكرو المناطق المتجاورة جندي حلة الشيخ موسبكرة مناطق أخرى اتجاه الشمال.
طيب السلع بيجيكم من وين؟
السلع بيجينا من نيالا ومن كاس.
والناس اللي هناك يعني بيشتغلوا شنو يعني عشان يوفروا قروش يشتروا بها البضائع والسلع دي؟
والله يا أستاذ ما في أمل فقط الأمل شغل بتاع الفهم بكتو في الشجر وزي عمل عرقلة في البرنامج بتاع القطع الشجر ذاته لأنه قالوا القطع جائر وما تمام والشجر ما يكتوه حتى الشجر اليابس ذاته في ناس رفضوا إنه يكتوا الشجر ده ويهو عمل ما في والمجاعة يعني حاجات غالية جدا لأنه المواطن حاجة يأكل ما عنده فقط في شجرة الدليب وناس بمشوا بيستثمروا إياله وممكن نرسل لك صورة مباشر يعني أسي منه يعني ناس باكلوه وباقي الناس تلقى زول يومين ثلاثة أيام زول جيان ده المشكلة القلانة إنه عشان نرفع الكلام ده.
طيب الوضع الصحي كيف؟
نعم
الوضع الصحي
ما بالنسبة للمستشفيات والدكاترة وحاجات بشكل ده ما في معدوم نهائي بس عندنا التمرجية يعني الدكاترة القدام التمرجي القديم ده زول لما بكون عنده ملاريا أسي يعني عدد في مناطق اللي أنا حسبت لك ده يعني كل الناس الجوع ذاته سبب عليهم المجاعة الأمراض لأنه أسي تلقى عنده وجع راس تلقى عنده ملاريا وخاشة فيها التيفوت والوضع إنساني سيء يا أستاذ للقاية نحن الوضع المأساوي الأسي بنتكلم عنه يعني ده ولا نسو أنا ما قادر أوصف وضع الناس كيف تعاملنا ورفعنا كلامنا لإذاعة راديو دبنجا يعني يرفع للخيرين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الخيري والإقليمي عايزين إنغاز لهذه المناطق ولسه مناطق في أخرى كمان في اتجاه بتاع كاف برضو ما حسب طليق يعني مناطق مسبكرة في منطقة جميز الأقرو منطقة قبو منطقة سيمو منطقة كسلو ومنطقة سنجدة ودورة والدلدول وورو وتمشي لبورونغا منطقة تيرلي ومنطقة درسو وترجع لمنطقة
هل في أمراض منتشرة الآن عندكم؟
أكيد طبعاً في أمراض بكثرة ما بنعرف لأنه الدكاترة الموجودين وضع بتاعهم هم ذاته يعني في حاجة فايت عليهم لأنه الدكاترة العادية بتاعت الصفات الأولية يعني
طيب ما بقدر بشكل طيب أبرز الحاجات المنتشرة شنو؟
أول بالأول حاجة المهم اللي أنا بشير عليه ملاريا ده بكثرة أيضا في مرض بقوله جوب يعني أمراض الجلدية قايم الزول جسمه تلقى كله يعني عنده حبوب وبهب يعني اسمه الحك الهلو ده برضو الآن وجراس مستديل. أيضا عندنا الحساسية العادية يعني يا أستاذ أنا آسف جدا إنه أنا ما بنتس الوضع الشخصي الطبي أنا ما أعرفه تماما لكن يوصفني إنه عشان أوصف بخلال مهاراتك نتمنى إنه عشان توصف لنا الأوضاع يعني صعوباتنا أكثر.
طيب تأثير الخريف عليكم شنو؟
الخريف الحمد لله نحمد ونشكر يبدو لي 80% بالتقريب لكن المشكلة إنه لا زال الدرد ما جاء لأنه الآن الإيش في هد الركبة والإيش لسه ما فسخ وما ربط ويدوب الإيش كانت الشوال من 250 ارتفع إلى 350 الآن الملوى ب 13 والميت ناس في البلد طبعا شغالين بالميت الميت ب 17,000 يا أستاذ وعمل ما في المواطن 3-4 يوم ما بأكل ما في أكل نهائي ده كلام الخلانة إنه نحن يجينا الدفاع إنه نتكلم عليكم.
طيب هل في ضرر بسبب الأمطار والسيول؟
بالنسبة للأمطار والسيول حقيقة في ضرر لكن السيول الأمطار ده خير جدا وضايرينه لأنه العيش الآن وضع بتاعهم كويس الموية 100% يعني ما حصل خسائر بالنسبة للسيول والفيضانات لأنه مناطق كلها الآن حسبت لك ده كل مقرات عالية يعني وده الوديان ممكن نرسل لك صورة من وادي مباشر الجاري لأنه ما في أي يعني أنا ما أدري أكذب ده تقرير دولي وممكن يجي للعالم أو كده عشان كده نكون كلام واضح.
طيب مطالبكم شنو؟
طيب مطالبنا كالآتي نحن نطالب الخيريين والمجتمع المدني والدولي والإقليمي وكل من يوجد في يده حاجة يتجي مناطق محليتي أبو أجورة وكاس وضع بتاعهم كارثي جدا يا أستاذ ونتمنى إنه يجينا الدرد ودرد لازال أمامنا 25 يوم 30 يوم عشان الإيش جديد يطلع تصورنا كيف أنا ما أعرف نتمنى إنه تساعدونا عشان يكون في التدخل خيريين كل الخيريين من المواطن من أي جهة عايزين مرحب به قبل بكرة.
شكرا جزيلا.
شكرا سعادتك.
مستمعنا الكرام ومن محلية الليري بولاية جنوب كردفان تحدث إلينا مواطن حول الأوضاع الإنسانية والصحية بالمحلية.
نحن في محلية الليري فيما يختص بجانب الصحي الآن الموسم موسم خريف ومشهور في الأساس لنا بالملاريا والالتهابات بالنسبة للأطفال والحميات والإسهالات الإسهالية بس عندنا حالات يعني قد تكون نادرة اللي هي حالات الكوليرا يعني هنا طبعا ظهرت لنا حالتين مؤكدتين الآن تم حجزهما في المركز الصحي أسعار الأدوية نحن والله في محلية الليري الأدوية متوفرة يعني صراحة كده متوفرة وإلا في الأسعار بالنسبة يعني مثلا الملاريا الشريط بتاع الملاريا قوارصم 80 العقوة 186 حبات 2000-2500 الشرابات كلها ما بين 5-4 بالنسبة للأطفال دي بالنسبة للشرابات أما الأدوية المنقذة للحياة حقيقة خادية يعني ما في متناول يد المريض أو المواطن يعني بالنسبة للأدوية يعني إحنا شوية في وفرة ما في شيء يعني يسكر بالذات بالنسبة للأدوية. بالنسبة للأسعار عندنا في محلية الليري بالإضافة إلى ندرتها هناك برضو خلاء طاحن في المواد عندنا مثلا رطل السكر ب4000 عندنا كيلو اللحمة الأجالي ب10000 عندنا كيلو الرز ب12 كيلو العدس ب12 رطل البون ب10 ب 12 عندنا على سبيل المثال الشاي الوقية ب 1000 جنيه، عندنا زيت الرطل ب 5000، عندنا الصابونة ب 1500، عندنا البصل الملو ب 30000 جنيه، عندنا كذلك ملوة الإيش ب 11000 جنيه، الزورة يعني إيش الزورة، عندنا برضو الرخيفة الإيش اللي هو الرخيفة على القطعة ب 300 جنيه، وعندنا برضو عندنا في محلية الليري يعني الأشياء كلها غالية حقيقة ما في متناول يد المواطن، وده كله نتاج عن الحرب الخايمة في السودان. احنا طبعا بضاعتنا اكترها بتجي عن الطريق الجنوب، لانه الطريق الشمالي ده من ابو جبيحة وانت لقايد ماشي لمروابة وكده الطريق ده قافل، معظم الأسئلة الاستهلاكية بتجينا من طريق الجنوب. عندنا هنا الشباب يا اخو بيطلبوا المواتر بيمشوا جمجم يعني الجنوبية على الحدود بيجيبوا لنا بضاعة للمحلية، لكن الأعداد ما بتكفي المواطن حقيقة، ما بتكفي حوية المواطن لأنه شيء قليل، لكن برضو رفع المعاناة وقلل من معاناة الندرة. يعني لولا هذه المواتر والشباب المجتهد ليكون هنالك ندرة تامة في المواد الاستهلاكية، ونسأل الله إنه يعني يخفف ويرفع المعاناة عن مواطني محلية الليري.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية التي تناولنا فيها الأوضاع الصحية والإنسانية بمحليتي كاس وأبو عجورة بولاية جنوب دارفور ومحلية الليري بولاية جنوب كردفان. أنا بشكر الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.